بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه بعد الفراغ عن البحث في البحث في الآيات الكريمة لا بد من تحديد دائرة البراءة المستفادة من الكتاب، إذ أنه هذا البحث في نفسه مهم لمعرفة ما هي حدود البراءة وشروط البراءة من جهة، ومن جهة أخرى عند دراسة التعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. وقلنا بأنه في تحديد دائرة البراءة لا بد أن نبحث عن جهات ثلاث: الجهة الأولى عمومية الدليل للشبهة الحكمية والموضوعية، الجهة الثانية أنه هل الدليل يشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية أو مختص بأحدهما، الجهة الثالثة أن الدليل هل يجري قبل الفحص أو أن البراءة إنما تجري بعد الفحص. فهذه أسئلة ثلاثة لا بد من الجواب عنها في كل آية من الآيات الثلاثة من الآيات المتقدمة. فنأتي لكل آية اختصارا لأن البحث لعله طويل، نأتي في كل آية ونذكر النتائج مختصرا التي بحثنا عنها في الأبحاث السابقة. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهل هذه الآية تختص بالشبهات الحكمية أو تشمل الشبهة الموضوعية؟ المعروف بينهم، المعروف بين الأصوليين، أن الآية ظاهرة في النظر إلى الشبهة الحكمية، وذلك لأن موضوع البراءة عدم إتيان المولى، وإتيان المولى بما هو مولى بمعنى الإعلام، ووظيفة المولى كما ذكرنا في أبحاث سابقة الإعلام في موارد رفع الشبهة الحكمية. أما لو تردد السائل أنه خمر أو عصير، أن اللحم لحم أرنب أو لحم شاة، أن اللحم الخارجي مذكى أو ميتة، فلا علاقة للمولى بما هو مولى في رفع الاشتباه الحاصل في الخارج بسبب الأمور الخارجية واشتباه الواقع الخارجي. المولى بما هو مولى يرفع التردد بلحاظ الشبهة الحكمية، فهي التي يطرق فيها باب الشارع. أما في الشبهة الموضوعية فمن يتصدى لرفع الاشتباه ومن هو المكلف لا غير. ولهذا ظاهر آتاها نسبة الإتيان إلى المولى، والإتيان المناسب للمولى الشبهة الحكمية. وهذا الاتجاه الأول في قباله اتجاه آخر، وحاصله أن الإتيان يشمل الشبهة الموضوعية، وذلك لأنه الإتيان هل لوحظ بما هو مولى
أو الإتيان بما هو أعم من كونه مولى أو خالق أو مكون. فلو كان نظر الآية إلى الإتيان بما هو مولى، فالإتيان المناسب لما هو مولى أي إتيان؟ الإتيان بلحاظ شبهة الحكمية. أما الإتيان الأعم من حيث المولوية بما يشمل حيث الخالقية فإنه يتناسب مع الإتيان بلحاظ الشبهة الحكمية والإتيان بلحاظ الشبهة الموضوعية. فنحن نسأل الإتيان هنا هل بلحاظ بما هو مولى أو بما هو أعم؟ والاتجاه الأول أصر على أن الإتيان بلحاظ شنو بما هو شنو بما هو مولى. هذا الاتجاه يقول لا، يقول إذا رجعنا إلى نكتة الاستدلال بالآية وهو التمسك بإطلاق ماء الموصولة الشاملة للمال الشاملة للفعل الشاملة للتكليف، فالإتيان سيكون بما هو أعم، لأن الإتيان بلحاظ المال كما في مورد الآية مو إتيان بما هو مولى، إتيان بما هو خالق بما هو منعم يعطيه المال بمعنى الإرزاق، والإتيان بلحاظ التكليف بمعنى الإقدار والإقدار ليس حيثية مولوية وإنما حيثية شنو؟ حيثية جعلية تكوينية، يعني بما هو خالق بما هو مكون. فالإتيان هنا أعم، فحيث أن الإتيان هو أعم فيتناسب مع الإتيان في الشبهات الموضوعية. ونحن نترقى أكثر ونقول حتى لو تنزلنا يا شيخنا وقلنا الإتيان بما هو مولى كما يصر عليه الاتجاه الأول، هل أن ما اشتهر أن الشبهة الموضوعية هي وظيفة المكلف ولا يطرق فيها باب الشارع صحيحة على إطلاقها أو لا؟ كلنا نكرر هالمطلب من دخلنا من قبل رسائل الآن أنه لا، في الشبهات الموضوعية ليست وظيفة المولى رفع الاشتباه وإنما وظيفة العبد. أنا ما أدري هل هذا دم أو ليس بدم، حجرة ظلام أشغل الإنارة أعرف، موجي المولى يعلمني أن هذا دم أو لا، هل الحبر حاجب أو محاجب ما أروح أسأل المولى، بل أنا حينئذ أطرق باب المتخصصين. ولهذا إذا شككت أن هذا اللحم ميت أو مذكر ما أطرق باب الشارع. ولهذا قالوا المعروف أن الشبهات الموضوعية لا يطرق فيها باب الشارع إذ ليس وظيفة شرف الاشتباهات في الموضوع. نقول هذا على إطلاقه محل نظر. ليش؟ يصح هذا صحيح في بعض الموارد لأن الشارع تصدى لجعل قواعد في الشبهات الموضوعية، الشارع تصدى لجعل قواعد في باب الشبهة الموضوعية كأصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية، كقاعدة الفراغ، كقاعدة التجاوز، كسوق المسلمين، فكلها هذه سنخ أمور بيّن الشارع الحل على مستوى الشبهة الموضوعية. أنا لا أدري هل أن هذا الكتاب لحيح الكتابي في تعليقاتي، هل هذا الكتاب كتابي أو كتابك؟ قاعدة اليد شبهة موضوعية جعل الشارع طريقا لحلها وهو قاعدة اليد. لا أدري أن هذا الثوب طاهر أو نجس، أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. واضح؟ لا أعلم هل أنه فلان زوجة لفلان استصحاب عدم الزوجية، الزمن استصحاب في الشبهات الموضوعية، فدعوى أن المولى بما هو مولى لم يتدخل في حل الشبهات الموضوعية ليس صحيح على إطلاقه، بل أن بعض الشبهات الموضوعية تصدى الشارع لرفع الشبهة على المكلف فيطرق فيها باب الشارع.
هذا الموضوع
مو تتون شيخنا شبه حكمية، تارة أشك في شرب التتون للشك في الجع، هي شبه حكمية، أشك ما دي شرب التتون هل هو حلال أو حرام للشك في الجع، هي شبه حكمية. تارة أنا أدري أن الترياق حرام والتتون حلال، بس ما أدري هل الترياق لو تتون، هل شبه موضوعية. يجي استصحاب عدم الأزلي والأزلي، سيأتيكم إن شاء الله بعد استصحاب عدم الأزلي، كان بعض أساتذتنا وبعض أغايون لا يقبله، الذي يقبل الاستصحاب يقول استصحاب العدم الأزلي، مر عليكم شيخنا، والذي لا يقبله يقول استصحاب العدم الهزلي، يعني يوم لم يكن هذا موجودا لم يكن تبغا لم يكن تتنا لم يكن ترياقا، الآن وجد نشك في الترياقية نستصحب عدم الترياقية، تفتين نشك أن المرأة هاشمية أو غير هاشمية، نقول يوم لم تولد لم تكن هاشمية، الآن ولدت شككنا في الهاشمية نستصعب عدم الهاشمية، ما ندري فلان فاسق أو ليس بفاسق، يوم ما كان مولود لم يكن فاسق فالآن مثلا ليس بفاسق، هذا يسمى باستصحاب العدم الأزلي، وسيأتينا بحثه إن شاء الله في بحث الاستصحاب. خب إذا جعله الشارع نحن نتمسك بالشارع، إذا أدلة الاستصحاب تشمل لا تنقض اليقين بالشك بإطلاقها تشمل المورد، فحينئذ الاستصحاب يجري. على أي حال بالآخر أخرضنا أنه الشبهات الموضوعية مما يمكن أن يصدق عليه آتاها ولو برحاض المولوية، فتبين أن في الآية الأولى اتجاهان يا شيخنا، لو واحد سألك تروح الجزر خان، تروح الجزر خان لما تروح شيخنا، إذا سألك شخص وقال لك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل يشمل الشبهة الموضوعية بعضهم يختبرون أو يختص بالشبهة الحكمية، تقول بل فيه اتجاهان، وجيب له البعض هنا في البحرين كل يسألوننا شيخنا متضحك، يعني يسألون تروح البحرين هناك يسألك يشوفونك تدرس لما تدرس، شخص ترك خنثى وذكرين فكيف يوزع الميراث، يلا طلع روحك كل سهل أسئلة. واحد مرة كنت في الحج سألني ما هو رأي الآخر في خبر الواحد في عرفة، تخلني أقرده عرفة احنا قاعدين يقول لا لا قول ما دارس شنو تيسوكم كي يدرسون المنهاج، يقول لا يقصوا عليكم تدرسوا شرائع، ما الأول هو حقله لا يقصوا عليكم تدرسوا منهاج، يدرس شرائع شرائع ادرس ادرس لمعة، هذه الكتب الأصلية يعني واضح. لا مطالب بس بيئة علم، بيئة علم وتدين كذا. خب هذا السؤال الأول انتهينا منه. السؤال الثاني أن الآية هل هي مختصة بالشبهة التحريمية الشبهة الوجوبية مطلقة، من الواضح أن الآية مطلقة للشبهتين ولا يوجد فيها ما يدل على الاختصاص بالشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية، كل شبهة كل مورد شككت فيه سواء كان تحريما أو وجوبا فالآية تدل على المعذرية والمعذرية مغيات بالإتيان، هذا السؤال الثاني. وهي أخذها قاعدة الآيات من حين محتاج أسبح، الآيات كلها تدل على التعميم ما عدا الآيتين الأخيريتين، والآية قبل الأخيريتين فيها بحث كما سيتضح، أما باقي الآيات كلها مطلقة للشبهة الوجوبية والتحريمية. الآيتين الأخيريتين التي بحثناهما مختصة بالشبهة التحريمية، في آية في الوسط الذي فيها عبارة ما كان الله ليضل قوما حتى كذا ما يتقون، هذا فيها بحث نشير إليه. السؤال الثالث المهم شيخنا، هل الآية تدل على البراءة قبل الفحص؟ قاعد هو مرتاح ما أدري أنا حوش عور راسي أبحث لا أعلم هل لحم الأرنب حرام أو لا، وعملوا لنا ملوخية، تعرف ملوخية شنو؟ طبخة مصرية واضح ملوخية بالأرانب، فأنا ما أدري هل أن هذا حرام أو لا، أقول رفع عن أمتي أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ناكر. فهل البراءة تجري قبل الفحص والتفتيش في الأدلة أو لا؟ وهذه مسألة جدا مهمة. هنا ذكر الأعلام أن الآية لا تشمل البراءة قبل الفحص، لأن موضوع البراءة عدم إتيان التكليف من قبل المولى، صحيح؟ إذن أنا ما أقدر أطبق البراءة إلا إذا أحرزت عدم إتيان التكليف، وإتيان التكليف من قبل المولى هو إنما بجعل التكاليف في مضان الوصول، بحيث لو فحصل وجد، وليس وظيفة المولى أن يطرق باب كل مكلف ويوصل التكليف إلى قعر داره، وليس هي أيضا الطريقة العقلائية بين المولى والعبيد. الطريقة العقلائية بين المولى والعبيد أن يجعل التكليف في مضان الوصول، في الجرائد، في الإعلام، في الأماكن العامة، بحيث لو فحصل وجد، واضح؟ لو فحصل وجد، وليس وظيفة المولى أن يطرق باب كل شخص ويوصله التكليف، فإذا كان نايم قاعدة وإذا كان مغمض يفتح عيونه بالغصب، لا. إذن إتيان التكليف من قبل المولى بمعنى جعل التكليف في مضان الوصول، بحيث هذه القضية الشرطية لو فحصل وجد، وحينئذ قبل الفحص هل يستطيع أن يجري البراءة؟ قبل الفحص لا يستطيع أن يجري البراءة، لأنه لعل هناك تكليف آتاه المولى في معرض الوصول، لعل هناك تكليف في مضان الوصول، بحيث يصدق أن المولى أتى التكليف، آتى التكليف للمولى، ما بقي إلا على العبد أن يفحص حتى يجد. فقبل أن يفحص لا يتنقح موضوع البراءة، لأن التمسك بالبراءة حين التمسك بالدليل في شبهة المصداقية، لأن موضوع البراءة إحراز عدم كون التكليف في مضان الوصول. ولكن هذا السؤال سألناكم إياه، لحين نعيد السؤال، هل يمكن للعبد أن يجري الاستصحاب؟ دارس أصول يقول صحيح موضوع البراءة عدم التكليف في مضان الوصول، ولكن أشك هل يوجد تكليف في مضان الوصول أو لا، أستصحب عدم وجود تكليف في مضان الوصول. أنا قاعد أقول أستصحب عدم التكليف في مضان الوصول، وحينئذ إذا أجرينا الاستصحاب أحرزنا ببركة الاستصحاب عدم التكليف في مضان الوصول، لأن كون التكليف في مضان الوصول أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. هل يصح؟ نقول اتفق، نعطيكم نص الجواب، هذا استصحاب قبل الفحص. هل يصح جريان فحص قبل الفحص أيضا؟ لا ما يصح، هذا أجر الاستصحاب قبل أن يفحص، فهل يصح إجراء الاستصحاب قبل الفحص؟ فنحتاج نبحث أدلة الاستصحاب، هل لها إطلاق لمورد قبل الفحص أو لا؟ إذا فيها إطلاق هل الاستصحاب ده صحيح أو لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى تفكير منكم. إذن بالنتيجة المهم الذي الآن في مستوانا أنه هذه الآية لا تشمل مورد قبل الفحص، فلا يستطيع المكلف أن يجري البراءة قبل الفحص. إذن تنقح أن موضوع الآية مطلق للشبهة الموضوعية والحكمية على رأي، عام للشبهة التحريمية والوجوبية، مختص بما بعد الفحص ولا يشمل ما قبل الفحص. الآية التي بعدها وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبيان هذه الآية واضح في الجهات الثلاث، أما من جهة شمولها للشبهة الموضوعية فإنه قد يقال موضوع الآية بعث الرسول، وبعث الرسول كناية عن تبليغ الأحكام كلية، فيكون الآية ناظرة إلى الشبهات الحكمية. نعم لبناء على ما ذكرنا أن الشارع يتصدى لبعث الرسول والبيان في بعض الشبهات الموضوعية، فأيضا يدل على شمول الآية للشبهات الموضوعية التي يتصدى الشارع للكشف عن حالها وبيانها، لأنه مما يبعث فيه الرسول كقاعدة الفراق كقاعدة التجاوز كأصالة الطهارة. نعم لا تشمل الشبهات الموضوعية التي أصلا لا علاقة لها بالشارع لا من قريب ولا من بعيد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أيضا الآية مطلقة للشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية بلا إشكال، ولا يوجد فيها ما يدل على الاختصاص بأحدهما. الجواب الثالث بسرعة، الجواب النقطة الثالثة، وهي أن الآية لا إطلاق لها لموردي ما كانت الشبهة قبل الفحص، لأن موضوع البراءة عدم بعث الرسول، والرسول بمعنى جعل التكليف الذي يتناسب مع المولى، وهو جعل التكليف في مضان الوصول. فمتى ما جعل التكليف في مضان الوصول قيل بعث رسولا، ولا يشترط في انطباق بعث الرسول من قبله أن العبد يتصدى للفحص والتفتيش، وقبل الفحص والتفتيش لا يقال الله بعث الرسول. هل يصح؟ لا يصح ذلك، لأنه يقال الله بعث الرسول سواء العبد فتش أو لم يفتش. نعم لا يصدق عرفا بعث الرسول إلا إذا كان في مضان الوصول، بحيث لو وجد، لو كان موجودا لم أمكنه تحصيله بالفحص. إذن الآية أيضا لا إطلاق لها لمورد ما قبل الفحص. الآية الثالثة، ما هي الآية الثالثة؟ اليوم علم السرعة. الآية الثالثة بني قل لا أجد وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نفس النقاط، يبين لهم مثل نبعث رسول. قد يقال بأن وظيفة المولى البيان بما يرجع إلى الأحكام، ويأتي نفس الإشكال أنه لا، البيان بلحاظ المولى يأتي أيضا بلحاظ الشبهات، ما بعض الشبهات ما الموضوعية الذي يتصدى الشارع لبيانها. إنما البحث في هذه الآية، وأيضا السؤال الثالث هم واضح، حتى يبين لهم البيان من قبله، المهم أن يكون في معرض الوصول، لو فحصل وجد ولا يتوقف صدق أنه بيّن على أن العبد لا بد أن يجد التكليف إلى داره. المولى جعل التكليف ومغمض عيونه، ما يريد فتح عيونه، يقول لا ما بيّن الشارع، نقول الشارع بيّن، أن تفتح عيونك تحرك تفتين، ما يتوقف في صدق عنوان أنه بيّن على أن العبد ماذا يتحرك ويفتش. إنما السؤال، هل الآية مختصة بالشبهات التحريمية أو تشمل الشبهة الوجوبية؟ واضح سؤال؟ هل الآية تدل على البراءة في الشبهة التحريمية والوجوبية أو مختصة بالشبهة التحريمية؟ قد يقال بدوان أن الآية مطلقة حتى يبين لهم ما يتقون، سواء كان ما يتقونه بلحاظ الحكم التحريمي أو بلحاظ الحكم الوجوبي. متى ما لم يبين لهم التكليف فحينئذ يتحقق موضوع الآية، فلا اختصاص للآية بمورد الشبهة التحريمية أو الوجوبية خاصة، بل هي مطلقة. ولكن ادعى جمع من الأعلام أن الآية مختصة بأي شبهة؟ بالشبهة التحريمية ولا تشمل الشبهة الوجوبية، لأن الموضوع المأخوذ فيها بيان ما يتقون، ومعنى يتقون يتحقق به الاتقاء، والاتقاء عرفا إنما هو في موارد التحريم. يعني لو كان الفعل محرما فيتقي الإنسان منه، ولا يصدق عرفا الاتقاء في مورد التكليف الواجب، اتقي من التكليف الواجب لا معنى له بل افعله. إذن عنوان يتقون الاتقاء مأخوذ من الاتقاء، الاتقاء من الوقاية، ووقاية النفس والاتقاء إنما بلحظ ما يسخط المولى، لأن ذكرنا أن ما الموصولة ناظرة إلى الفعل أو الترك، فظاهر الآية أن الفعل الذي يسخط الله يتقي المولى يتقي العبد منه، أما الفعل الواجب لا يصدق عليه عرفا عنوان الاتقاء. ولهذا ذهب جمع أن موضوع الآية هنا حتى أن يبين لهم الفعل الذي يتقون منه، وإنما يصدق الفعل الذي يتقون منه، أي فعل الفعل المحرم، أما الفعل الواجب فعدمه مما يتقى به، لا أنه هو ما يتقى به. تفتين فعل الواجب لا يتقى منه، عدمه يتقى منه، ولا تقول حتى يبين ما معدم ما يتقون، واضح ما يتقون. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى اختصاص الآية بالشبهة التحريمية. وين تنفعنا بناء على هذا الكلام؟ لو تمت الآية على البراءة وتمت أدلة الاحتياط على أخوك دينك فاحتط لدينك، فيقال بأن دليل الاحتياط مطلق للشبهة الوجوبية والتحريمية، ودليل البراءة مختص بالشبهة التحريمية. إذا تمت الآية كان عمدتها هذا الدليل، حيث بعضهم قال بعضهم يرى هذا الدليل، نقول حينئذ مقتضى الجمع العرفي بين دليل البراءة ودليل الاحتياط ارتكاب التخصيص، فنقول دليل الاحتياط مطلق فنخصصه بمورد الشبهة التحريمية فتجري البراءة، فتكون النتيجة التفصيل بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. الشبهة التحريمية نقول فيها البراءة بالبراءة ببركة هذه الآية، وكذا الآية التي تأتي الآن نفس الشيء، ونقول أن الشبهة الوجوبية المرجع فيها الاحتياط، لو تم دليل الاحتياط وتمت الآية. هذا بالنسبة، إذن هذه الآية مطلقة من جهة الشبهة الحكمية والموضوعية التي يتصدى الشارع لبيانها، من جهة أخرى قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص. الجهة الثالثة أن الآية مختصة بالشبهة التحريمية بناء على آراء. أنا أتي آراء أنتم بعد تأملوا في المطلع، ليس محل أن حسم النتائج، ليس البحث بحث حسم نتائج، بيان اتجاهات حسم النتائج في دراسات شنو؟ في دراسات أعلى. الغرض الآن أنت الآن تثير الذهن أن في اتجاهات حتى يتحرك شوي هذا العقل الذي نعمة من الله ويتحرك عقولنا نفكر. الدليل كم؟ ليهلك من هلك عن بينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. خب هذه الآية، ليهلك عن من هلك عن بينه، يعني عن بيان، يأتي نفس الشيء. البيان بحسب الظاهر إذا كان من قبل المولى بما هو مولى فظاهر بلحاظ الشبهة الحكمية، ولا تعميم له للشبهة الموضوعية على كلام تفصيلي تقدم كما نكررها. واضح. ولكن الآية هل تتكلم عن البينة بما هو مولى أو البينة بمعنى العام؟ ليهلك من هلك عن بين، عن بيان، بيان بما هو مولى أو بيان لا بما هو خالق بما هو مكون، ماذا تفهمون؟ هذا متوقف على دحثنا في الآية، قلنا أن الآية أصلا موردها مورد لا علاقة له بالمولوية بما هو مولى، له علاقة بالعذاب والمعاجز وبيان المعاجز. فإذا قلنا أن سياق الآية ليس التكلم عن خصوص المولى بما هو مولى، فقد يقال بتعميمها للشبهات الموضوعية، فتدل على أن طبيعي الهلاك لا يحصل إلا بعد بيان ووضوح للمكلف، حتى لو كان هذا بلحاظ المولى بما هو خالق بما هو مكون، فتكون عامة للشبهات الحكمية والموضوعية. فتأمل، أما الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية عامة ليهلك الهلاك، إما أن يكون بمخالفة الواجب أو بفعل المحرم، فالآية مطلقة بلحاظ الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. السؤال الثالث، إذا قلنا أن المراد من البين هو البيان، فالبيان الذي ينسب إلى المولى البيان بلحاظ معرض الوصول، فمتى ما جعل الشارع بين وبيان على الحكم ولم يفحص العبد تقصيرا منه، يقال ليهلك من هلك عن بينه، هناك بينه ولكنه قصر ولم يفحص. فالآية لا إطلاق لها لموردي ما قبل الفحص. الآية رقم كم وصلنا؟ تعبتوه؟ خمسة. الآية الخامسة، هاي كلها بحثناها الآن بس فقط قاعد نرجع عليها عشان نطلع النتائج. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. من الواضح أن الآية إنما ناظرة إلى عنوان ما أوحي إلي، وما أوحي إلي إنما هو كناية عن الشبهة الحكمية الأحكام الكلية، وليس مما يوحى إلي أن هذا اللحم الذي تردد فيه زيد لحم ميت أو لحم مذكر، أن هذا الماء الذي صار عن شيخ يوسف هل هو عصير عنبي مغلي أو سكن جبين، هذا ليس مما أوحي إليه. فمما أوحي إليه إنما هو ناظر إلى الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية إذا عممنا التي تصدى الشارع لبيانها، ما يدري عبد ركع أو لم يركع، بلا قد ركعت. هذه الرواية مرت عليكم الرواية إن شاء الله. إذا شك المكلف بعدما تجاوز المحال قال اليوم بلا قد ركعت، واضح. إذا شككت فيما قد مضى فامضه كما هو، هذا مما أوحي إليه، واضح، لأنه تتعلق بالشبهات الموضوعية. نعم الشبهات الموضوعية المحضة التي لا علاقة لها بالشارع، لم يتصدى الشارع لبيانها، ما له علاقة بالبحث شيخنا، هذا ما يأثر حتى الشبهة الحكمية، حتى الشبهة الحكمية، كل الأحكام، الأحكام الراجعة في الشبهات الحكمية أحكام ظاهرية، من هذه الجهة لا فرق. أما هل الآية مختصة بالشبهات التحريمية أو تشمل الشبهات الموضوعية؟ ظاهر الآية الاختصاص، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، محرما، إذا ناظر إلى وين ناظر؟ إلى الحرمة، إلى موارد الحرمة، مو ناظر الوجوب. فغاية ما تقتضيه الآية لو تمت البراءة في الشبهة التحريمية، ولا يلازم هذا البراءة في الشبهة الوجوبية، بل يكون مقتضى التعارض بين الآية وبين دليل الاحتياط لو تم تخصيص دليل الاحتياط بالشبهة التحريمية، كما ذهب إليه جمع من الإخباريين. مشهور الإخبار التفصيل، هي مشهور الإخبارين، التفصيل بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. نعم، إلا الاستربادي وقليل أنهم قالوا لا فرق بين التحريم والوجوبية، كل احتياط. أما الآية أيضا الجهة الثالثة قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأن موضوع البراءة ما أوحي إليه، لا ما وصل إلى المكلف، واضح، ويصدق أن الشيء مما أوحي إليه ولم وإن لم يصل إلى المكلف، فليس موضوع البراءة عدم الوصول للعبد، بل المهم أن يكون هذا مما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وبلغه في مضان الوصول. هذه الآية كم؟ احسبي إياي أنا ضيعت الحسبة، خامسة أو سادسة؟ السادسة. وما لكم، كلوا يا جماعة، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وكان يعني يقول وينه، خلي يجيبوه خلنا أكله، أينه خلنا أكله، ما لكم لا تأكلوا، وين خلنا أكله، جيبوه عزمونا على عزيمة فيها خروف مذبوح نأكله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم. شو تريدون بعد زي من هذا؟ فصل لكم ما حرم عليكم. لو تمت الآية لإثبات البراءة فإن الآية موضوعها لا تفصل لكم ما حرم عليكم، فهي ناظرة إلى شبهات، الشبهات التحريمية، هذا أولا. وثانيا مورد الآية الشبهة الحكمية، لأنه هي التي فصل فيها موارد التحريم وبينها. نعم، بناء على كما ذكرنا كل مرة نقول الشبهات الموضوعية التي تتعلق بموارد التحريم كأصالة الحل، شكك هل أن هذا حرام أو حلال، بين للشارع الحلية بأصالة الحل فقط، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فهذا مما تصدى الشارع لبيانه في أي شبهة؟ في الشبهة التحريمية، ولا علاقة بقاعة الفراغ ولا قاعة التجاوز ولا استصحابات في الأمور الواجبة والموضوعات، ما له علاقة، لا علاقة بماذا، بما جعله الشارع من القواعد في الشبهات التحريمية. السؤال الدوم، هاي السؤال الدوم، السؤال الثالث، صحيح، السؤال الثالث، هل أن الآية لها إطلاق لما قبل الفحص؟ نقول لا، لأن موضوع البراءة أن يكون الشيء مما فصله الله ومما بينه، ويصدق أن الشيء مما بينه الله وإن لم يفحص العبد بعد ويفتش، ولا يشترط في انطباق عنوان أن الله بين على أن العبد يفحص ويحرك عضلاته ويزاحم نفسه ويفتش. واضح؟ ما متوقف على الله يصدق عليه بيان حتى أن ننتظر الله يقول الله ما بيان، انتظر لما العبد يزاحم راح يفتش ويبحث في مضان الوصول. لا، يصدق أن الله بينا بحيث لو وجد، لو فحص لوجد. إذن لا إطلاق للآية لموارد ما قبل الفحص، فتبين أن جميع الآيات، هي مطلب مهم، جميع الآيات قاصر عن الشمول للبراءة لما قبل الفحص. فلو واحد سأل ليش يشترطون البراءة قبل الفحص، هذا بحث مفصل عندهم، سيأتينا إن شاء الله في شرائط جريان الأصول العملية، هذا بحث يأتي يتعرض إليه الشيخ العظم مفصلا قبل الاستصحاب، واضح، شرائط جريان الأصول العملية، هنا بحث عندهم لماذا تشترطون في البراءة الفحص ولا يصح إجراء البراءة قبل الفحص. الفقيه جاءت عنده شبهة حكمية قبل أن يفحص في الأدلة يجر البراءة، لماذا تشترطون الفحص؟ نقول لحد الآن أدلة البراءة لا أقرأ من الكتاب قاصرة عن الشمول لمورد ما قبل الفحص، وموضوعها إنما يتم إذا كان بعد الفحص. هذا تمام الكلام في البحث عن الآيات، ويأتي غدا البحث المهم في البحث عن السنة، وأول حديث وهو العمدة حديث الرعاف، هذا عمدة الأدلة على البراءة. إلى غد نسألكم سؤال، هل سند الدليل دليل البراءة تام أو مو تام؟ حديث البراءة تام سندا أو لا؟ حديث الرعاف، أسأل الله براءة، حديث الرعاف رفع عن أمتي تسع، ما لا يعلمون كذا ما لا يطيقون وكذا، هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ كلها العركة إيه؟ ما هذا سؤال ترجع لي بالسؤال. ابحثوا إلى غد، ابحثوا ابحثوا في كتب الأصوليين، تعرضوا إلى سند الحديث، ننتظر منكم الجواب غدا. فبكرة نشرح بحث جديد، الآيات خلاص انتهينا منها، الآن بحث جديد في حديث الراف ونقاط جديدة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله